الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل شرح تسهيل الفقه في باب الاستنجاء، ونستمع أولا لعبارة المؤلف رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول أبو عبد الله محمد بن علي البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل في الفقه، قال: باب الاستنجاء. ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن، ثم يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس، النجس، الشيطان الرجيم، ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد، ويعتمد على اليسرى في جلوسه ويصمت ولا يلبث فوق حاجته، ثم يمسح ذكره وينتره ثلاثا ويبعد في الفضاء ويستتر ويدنو من الأرض ويرتاد لبوله، وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ولا يبول في ماء راكد ولا تحت مثمر وظل نافع ومشمس وطريق وشق ومغتسل ومهب ريح ومطر، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، وموجبه خارج من سبيل سوى ريح، ويسن بحجارة ثم ماء، وباليسرى والقطع على وتر والتحول، ويجزئ بماء أو ثلاث مسحات ينقي بها إن لم يعد موضع الحاجة بكل جامد طاهر منق لا روث وعظم ومحترم ومتصل بحيوان، ويجزئ الوضوء قبله.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء. الاستنجاء من النجو، وهو القطع. فالاستنجاء يقطع النجاسة، والمراد به إزالة الخارج من السبيلين أو من أحدهما بالماء. وأما إزالته بغير الماء فيسميه العلماء الاستجمار. عندنا الاستنجاء والاستجمار، فالاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بغير الماء، ولا بد من أحدهما بعد قضاء الحاجة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بقبرين ذكر أنهما يعذبان، ثم قال: وما يعذبان في الكبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يعني لا يتنظف، وإنما عنده تساهل في قضية النجاسة. فدل ذلك على أن التساهل في النجاسة أنه من أسباب عذاب القبر. ولكن أيهما أفضل، الاستنجاء أو الاستجمار؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن الاستنجاء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء، ومنهم من قال إن الاستجمار أفضل لأنه في الاستجمار لا يباشر النجاسة بيده، بينما في الاستنجاء يباشر النجاسة بيده. ولذلك نقول إن أكمل الأحوال أن يستجمر ثم يستنجي، لأنه بهذا لن يباشر النجاسة بيده، وأيضا يكون في هذا إنقاء تام. مثال ذلك أنه بعد قضاء الحاجة يستخدم المناديل ثم يتنظف بالماء، هذه هي أكمل الأحوال، فإنه لم يباشر النجاسة بيده وحصل كمال الإنقاء. لكن إذا أراد الاقتصار على أحدهما فأيهما أفضل، الاستنجاء أم الاستجمار؟ أيهما أكثر إنقاء؟ الاستنجاء. فالأفضل إذن هو الاستنجاء لأنه أبلغ في الإنقاء. ولكن هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟ لو أن شخصا دخل دورة المياه ولما قضى حاجته استعمل المناديل ولم يستعمل الماء والماء موجود عنده، هل يجزئ هذا؟ نعم يجزئ بالإجماع. بعض العامة يستنكر هذا، هذا الاستنكار لا وجه له، قد كان كثير من الصحابة ما يعرفون الاستنجاء بالماء أصلا، كان الغالب عند الصحابة هو الاستجمار بالحجارة. ويحتاج الإنسان لمثل هذا مثلا في بعض الأماكن كالطائرة مثلا، عندما يدخل دورة مياه الطائرة فقد يصعب عليه الاستنجاء بالماء، يستخدم المناديل ويكتفي بها. فإذا لا بأس بالاكتفاء بالاستجمار سواء بالمناديل أو بغيرها حتى مع وجود الماء بالإجماع. وننبه هنا إلى خطأ شائع عند بعض العامة، وهي أنهم يعتقدون أنه لا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء، ولذلك تجد أنه يقوم من النوم ويستنجي ثم يتوضأ، يخرج منه ريح يستنجي ثم يتوضأ. هذا الاعتقاد غير صحيح. الاستنجاء أو الاستجمار إنما يكون عند قضاء الحاجة، فإذا أردت أن تتوضأ من غير قضاء حاجة فلا داعي للاستنجاء، لا داعي، تبدأ مباشرة تغسل كفيك ثم تتمضمض تستنشق تغسل وجهك تكمل وضوءك. هذا اعتقاد عند بعض العامة، أحببت التنبيه إليه. إذن الأفضل هو الاستجمار ثم الاستنجاء جميعا، ثم بعد ذلك الاستنجاء أفضل ثم الاستجمار، وكل منهما يحصل، يعني كل منهما مجزئ بإجماع أهل العلم. قال: ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن. ينحي يعني يبعد داخل الخلاء، يعني مكان قضاء الحاجة، يبعد ما فيه اسم الله تعالى إذا أمكنه ذلك. وقد جاء في حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، خرجه أبو داود لكنه ضعيف لا يصح من جهة الإسناد. فإن تيسر أن يبعد ما فيه ذكر اسم الله تعالى من غير حرج لا شك أن هذا هو الأولى، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه، فإن بعض الأمور لا يمكن، يعني مثلا بعض الأوراق النقدية مكتوم فيها اسم الله فلا يتيسر له إخراجها أثناء دخول الخلاء، فهذه يعني الأمر فيه سعة، لأنه لم يثبت في ذلك شيء، لكن من باب احترام اسم الله تعالى إن تيسر أن ينحي ما فيه اسم الله تعالى ولا يدخل به الخلاء فهذا هو الأولى. قال: ثم يقول بسم الله، يعني عند دخول الخلاء يقول بسم الله. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله، أخرجه الترمذي وابن ماجة. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، لأن الجن يرون الناس، يرون بني آدم وبني آدم لا يرونهم، إنه هو وقبيله يرونكم من حيث لا ترونه، والحشوش والمراحيض هي مواطن الشياطين. فمن رحمة الله تعالى أنك إذا قلت بسم الله عند دخول الخلاء فإن الشياطين لا تستطيع أن ترى عورتك. بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا قد جاء في حديث أنس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث هم ذكران الشياطين وإناثهم، لأن الخلاء موضع الشياطين، فكأنك تستعيذ بالله تعالى من الشياطين. وجاء في رواية: الخبث بإسكان الباء والخبائث، والمعنى يعني أعوذ بك من الشر وأهله، ولكن الرواية الأولى بالخبث والخبائث بضم الباء هي الرواية المحفوظة. قال: الرجس النجس الشيطان الرجيم، وفي بعض النسخ الخبيث المخبث. وهذه الزيادة قد وردت عند ابن ماجه لكنها ضعيفة من جهة الإسناد، لا تثبت. إذا كانت ضعيفة فإنه لا يشرع قوله، لا يشرع الإتيان بهذه الزيادة، وما صح فيه غنية عما لم يصح. فزيادته من الرجس النجس الشيطان الرجيم أو الخبيث المخبث هذه غير ثابتة. وعلى هذا فالسنة الاقتصار على قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فقط، من غير زيادة ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. قال ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. وهذا كما سبق في الدرس قبل صلاة العشاء أن ما كان بابه التكريم فتقدم فيه الرجل اليمنى، وما كان عكس ذلك تقدم فيه الرجل اليسرى. فدخول الخلاء ليس بابه التكريم فتقدم الرجل اليسرى، وعند الخروج العكس تقدم الرجل اليمنى. قال عكس المسجد كما بينا هذه المسألة. ويعتمد على اليسرى في جلوسه، يعني يستحب عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى. وهذا ليس عليه دليل لكن عللوا بتعليل، قالوا لأن هذا أسهل لخروج الخارج. ولكن قد ينازع في هذا، هذه من الأمور العادية ومن الأمور التي يرجع فيها لأهل الاختصاص الأطباء والمختصين. والذي يظهر أن هذا يعني لا يتعلق به حكم شرعي، هذا مباح سواء اعتمد على رجله اليسرى أو على رجله اليمنى أو استخدم يعني بعض الأنواع خاصة من الحمامات أو يعني هذه من الأمور العادية التي لا يتعلق بها حكم شرعي. فهذا يعني تفقه من بعض الفقهاء لكن ليس عليه دليل، اعتباره سنة هذا أو مستحبا ليس بظاهر لأنه لا دليل عليه. وعلى ذلك يبقى من الأمور العادية، يبقى من الأمور العادية. حتى لو قلنا إنه أسهل لخروج الخارج، القول بالاستحباب يعني حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. قال ويصمت يعني لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة، كلام أثناء قضاء الحاجة مكروه. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. وجاء في رواية عند غير مسلم عند الترمذي أنه اعتذر إليه بعد ذلك وقال إني كرهت وأن أذكر الله إلا على طهر. فدل ذلك على أنه يكره لمن كان يقضي حاجته الحديث وأن يصمت أثناء قضاء الحاجة. ولا يلبث فوق حاجته، وذلك لأنه أثناء قضاء الحاجة يعني كاشف لعورته، ولأن هذه الأماكن أماكن للشياطين. لكن يعني القول بالتحريم أو حتى الكراهة لا دليل عليه، نقول الأولى ألا يلبث فوق حاجته. أما الجزم بالتحريم أو حتى الكراهة هذا لا دليل عليه. ثم يمسح ذكره يعني بيده اليسرى يمسح ذكره من أصل الذكر إلى رأسه، من أصل الذكر عند حلقة الدبر إلى رأسه لئلا يبقى شيء من البول. وذلك لأن الرجل بعد تبوله تبقى أحيانا قطرات في الذكر، يحتاج إلى أن يمسح الذكر وأن يعصره برفق حتى يتأكد من خروج البول من الذكر. قال وينتره ثلاثا. النتر معناه أن يحرك ذكره من الداخل وليس بيده، يعني بنفسه. فظاهر كلام المؤلف أنه يستحب النتر، وقد أنكر هذا بعض العلماء، بل إن أبا العباس بن تيمية رحمه الله قال إن النتر بدعة وأنه يتضرر منه الإنسان، يتضرر الإنسان من هذا النتر ويسبب السلس. ويمثل الذكر، يقول الذكر مثل لبن الدر، مثل الضرع، مثل الضرع، إن تركته قر وإن تتبعته در. يقول الذكر مثل الضرع، رأيت ضرع يعني البهيمة، إن تركته قر لكن تتبعته در. فإذا كان الإنسان سيتبع الذكر وبالنتر وهذا يسبب له الوسواس ويبدأ أيضا يخرج منه شيء، يخرج منه شيء. ولذلك فالأحسن يعني أن يعصره برفق، لكن يعني لا ينتره ولا يبالغ في ذلك حتى لا يتسبب في هذه الإشكالات. وأما ما يروى إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، فهذا ضعيف لا يصح، هذا ضعيف لا يصح. ولاحظوا يا أخوان يعني في الدروس كلها نذكر مثلا حكما قرره بعض الفقهاء ثم نقول إن الراجح عدم ثبوت هذا الحكم بسبب ضعف الحديث، هذا يبين لنا أهمية معرفة الحديث لطالب العلم. لذلك من أراد أن يتفقه يدرس الفقه بطريقة صحيحة فلا بد أن يربط الفقه بالحديث وأن يربطه أيضا بأصول الفقه، بدون ذلك لا يستطيع أن يتعلم الفقه بالطريقة الصحيحة. فلا بد أن يجمع بين العلوم الثلاثة، بين الفقه وأصول الفقه والحديث. فإن درس الفقه بدون الحديث يكون دراسته ناقصة، وكذلك أيضا أصول الفقه يحتاج إليها في القواعد يعني ويطبقها أثناء تقرير الأحكام. قال ويبعد في الفضاء، يعني إذا قضى حاجته في الفضاء في صحراء ليس فيها بنيان فإنه يبتعد عن الناس. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجة توارى حتى لا يراه أحد ويستتر، يعني يختفي عن الناظرين إما بجبل أو بشجرة أو نحو ذلك، ويدنو من الأرض يعني يقرب من الأرض، وذلك حتى لا تنكشف عورته، لأنه لو كشف عورته قبل دنوه من الأرض فربما نظر إلى عورته أحد الناس. ثم أيضا إذا دنا من الأرض يكون ذلك يعني أبعد عن انتشار النجاسة، لأنه إذا كان بعيدا عن الأرض فربما أن النجاسة تنتشر. قال طيب ويرتاد لبوله أي مكان الرخوة، هذا إذا كان يبول في الصحراء يبحث عن مكان الرخو، لأن المكان إذا لم يكن رخوا فربما تنتشر النجاسة، وإذا كانت الأرض صلبة ربما يصيبهم الرشاش البول، فلذلك قالوا ارتادوا مكان رخوا. لكن لو أراد أن يبول وهو واقف هل يجوز ذلك؟ ما حكم البول واقفا؟ نعم جائز، نعم البول واقفا جائز بشرطين. الشرط الأول أمن انكشاف العورة، والشرط الثاني أمن عدم تلوثه بالنجاسة. فإذا أمن انكشاف عورة كان يكون داخل دورة مياه، أو وأمن كذلك عدم تلوثه بدنه أو لباسه بالنجاسة فلا بأس بذلك. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم قائما وهو قائم، فدل ذلك على الجواز. أحيانا الإنسان يحتاج لهذا لأن يبول قائما واقفا لا بأس بذلك، لكن بهذين الشرطين أمن انكشاف العورة وأمن عدم تلويث النجاسة. وإذا خرج قال غفرانك، إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ومعنى غفرانك يعني أسألك غفرانك. ما مناسبة سؤال الله المغفرة بعد الخروج من الخلاء؟ ما العلاقة بين سؤال المغفرة والخروج من الخلاء؟ يعني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء، هذا واضح، لأن يعني خلاء مأوى الشياطين. لكن يعني سؤال الله المغفرة بعد الخروج من الخلاء ما العلاقة؟ نعم 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 بارك. هذا أحد الأقوال أنه انقطع عن ذكر الله في هذه الفترة فهو يستغفر الله. نعم تخلص من ماذا؟ نعم نعم نعم. الأقرب أنه لما قضى حاجته وجد خفة وتذكر بهذا ثقل الذنوب فسأل الله تعالى تخفيفها بالمغفرة، فكأنه يعني لما قضى حاجته وشعر بالخفة تذكر ثقل الذنوب فسأل الله تعالى المغفرة. هذا يعني أقرب ما قيل في ذلك. وقيل إن هذا أيضا أنه يسأل الله المغفرة لأنه يخشى من التقصير في شكر النعمة، إن الله تعالى أنعم عليه بهذا الطعام فأكله وهضمه ثم أخرجه وهذه نعم عظيمة، فيخشى الله تعالى التقصير فيسأل الله تعالى المغفرة. وقيل غير ذلك، هذا مما قيل في الحكمة من سؤال الله تعالى المغفرة بعد خروج من الخلاء. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه الزيادة قد ورد في حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه، لكن هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت، ولذلك فيقتصر على قول غفرانك من غير زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن هذه الزيادة ضعيفة وما صح فيه غنية عما لم يصح. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء. استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة محل خلاف بين العلماء، وقد ورد في ذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال هذا لأهل المدينة، لأن المدينة من في المدينة يستقبل أي جهة؟ الجنوب. نحن الآن نستقبل الجنوب، ليس كذلك؟ هذه جهة القبلة هي جهة الجنوب، وخلفنا جهة الشمال. فمن أراد أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبر أثناء قضاء الحاجة نقول له شرق أو غرب، اتجه جهة الشرق أو جهة الغرب. فإذا شرق أو غرب لم يكن مستقبل القبلة، لكن من كانت جهة قبلته الغرب مثل مثلا الرياض هل يقال شرق أو غرب؟ لو شرق أو غرب استقبل القبلة أو استدبرها، وإنما يقال شمل أو جنب، يعني كن جهة الشمال أو جهة الجنوب. هذا الحديث في الصحيحين لا إشكال في صحته، لكن المؤلف حمله على الفضاء دون البنيان، وهذا أحد الأقوال هو قول الجمهور أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة في الفضاء دون البنيان. قالوا أما تحريم ذلك في الفضاء فلحديث أبي أيوب السابق، وأما الدليل على جواز ذلك في البنيان فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت إلى بيت حفصة. حفصة ما علاقته بابن عمر؟ نعم حفصة أخته أم المؤمنين، حفصة بنت عمر. رقيت إلى بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. قالوا فهذا يدل على أن قضاء الحاجة داخل البنيان لا بأس به استدبار الكعبة أو استقباله، فيكون هذا الحديث صارفا للنهي الوارد في حديث أبي أيوب، ويخص ذلك بالبنيان. والقول الثاني في المسألة أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء كان ذلك في الفضاء أو البنيان، واستدلوا بحديث أبي أيوب قالوا هذا الحديث حديث عام وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء كان ذلك في الفضاء أو البنيان، وذلك لأن النهي إنما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث ابن عمر ورد من فعله، وهنا ننتقل إلى أصول الفقه. عن أيهما أقوى في الدلالة، القول أو الفعل؟ نعم القول. لماذا؟ لأن الفعل يرد عليه عدة احتمالات. أنت الآن لو رأيت عالم من العلماء مثلا يقرر حكما، يقرر مثلا جلسة الاستراحة مستحبة مطلقة عند الحاجة وعند عدم الحاجة، ثم رأيته لا يجلس جلسة الاستراحة، فأيهما ينسب إليه، القول أو الفعل؟ القول. يحتمل أنه ما جلس جلسة الاستراحة لعجزه أو لنسيانه أو ذهوله أو غير ذلك من الأسباب. فالقول أقوى دلالة من الفعل وأصرح. فالنهي ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عمر يرد عليه عدة احتمالات. أولا يحتمل أن يكون قبل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. ثانيا يحتمل أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستدبر الكعبة مستقبل الشام أثناء الاستنجاء أو الاستجمار، لأنه إنما رآه في وقت وجيز جدا، لمحه لمحة، ولما صعد ولمح النبي عليه الصلاة والسلام صرف بصره ورجع مباشرة، فمجرد لمحة سريعة، ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنظف فقط، كان يستنجي أو يستجمر، هذا احتمال قائم. ويحتمل أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن المكان كان ضيقا ففعله للعذر، ويرد عدة احتمالات. ولهذا فالأقرب هو تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، سواء كان ذلك بالفضاء والبنيان. اختار هذا جمع محققين من أهل العلم كابن العباس بن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين. ومما يدل لذلك أيضا أننا إذا أردنا أن نعرف النهي الآن، هل هو نهي عن استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة أو استدبارها، استقبال القبلة أو استقبال الكعبة؟ الكعبة أم القبلة؟ إن قلنا كعبة فبين الإنسان وبين الكعبة أبنية كثيرة. كم بين الآن وبين الكعبة من بناء؟ يعني بين مكة والمدينة الآن 400 كيلو، كم فيها من الأبنية؟ فليس المقصود إذن الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة، فإذا كان القبلة فالمراد الجهة إذن، والجهة لا فرق فيها بين البنيان وغير البنيان، أليس كذلك؟ الجهة لا فرق فيها بين البنيان وغير البنيان. فالنهي إذن ليس عن الكعبة، ليس عن استقبال الكعبة، وإنما عن الجهة. لا أحد يقول عن الكعبة، كم بيننا وبين الكعبة؟ فكم بين أهل مكة والكعبة؟ فإذا النهي عن استقبال القبلة، إذا كان نهي عن استقبال القبلة فهو نهي عن الجهة، وهذا لا تختلف فيه الفضاء عن البنيان. ثم أيضا ما ضابط البنيان؟ ما هو الضابط؟ ضابط الفضاء، الفضاء والبنيان. إذا قلت الفضاء الصحراء، طيب الصحراء فيها جبال، فيها أشجار، فيها تلال، إذا ما تنضبط المسألة، ما تنضبط. فلو تأملت هذا القول يعني تجد حتى أمور أخرى غير هذه التي ذكرت، هذا ما يبين ضعف هذا القول. فالقول الراجح إذن أنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا. طيب لو أتى إنسان لدورة مياه مستقبلة القبلة أو مستدبرة القبلة ماذا يفعل؟ هذه مما يكثر السؤال عنها. نقول يفعل ما فعل الصحابة. ماذا فعل الصحابة؟ قال أبو أيوب أتينا الشام فوجدنا مراحيض تجاه القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. ينحرف عنها قدر الإمكان ويستغفر الله تعالى عن التقصير فيفعل كما فعل الصحابة. قال ولا يبول في ماء راكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد كما في صحيح مسلم، ولأن البول في الماء الراكد يلوثه وينجسه ويقذره. ولا تحت مثمر، يعني لا يحرم تحت البول تحت شجرة مثمرة لما في ذلك من الأذية للناس، وإن ربما تسقط هذه الشجرة المثمرة على هذه العذرة وهذا البول. وظل النافع، قد ورد في ذلك حديث أبي هريرة تقوا اللعانين، قالوا ومن لعان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يعني أنه يستحق اللعنة بذلك. وهذا أيضا في صحيح مسلم، ويعني هذا يدل على الوعيد الشديد في حق من قضى حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. ومشمس يعني مكان الجلوس في الشمس في الشتاء أيضا لا يجوز قضاء الحاجة فيه لما فيه من الحاق الأذية بالناس. وطريق للحديث السابق الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. وشق، الشق هو الفتحة من الأرض ويسمى الجحر، ولأنه ويكون مأوى للهوام والحشرات ونحوها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالى في الجحر كما عند أبي داود والنسائي، وقالوا لقتادة يعني ما يكره من البول في الجحر، قال إنها مساكن الجن، فقيل إنها مساكن الجن وقيل إنها مأوى للهوام والحشرات، ربما إذا بال في هذا الجحر أصابه شيء منها. وقد قيل إن سعد بن عبادة إنه بال في جحر وأنه يعني قتلته الجن، قصة مشهورة الله أعلم بصحتها. ومغتسل، فأيضا لا يقضي حاجته في المغتسل وهو المكان الذي يستحم فيه الناس ويغتسل فيه الناس. ومهب ريح، أي لا يستقبل القبلة، لا يستقبل القبلة في مكان فيه مهب الريح، فيه مهب الريح، وذلك لأن المكان الذي فيه مهب الريح ربما مع هذه الريح تنتقل النجاسة إلى بدنه أو إلى ثيابه. ومطر، إذا كانت الأجواء ممطرة قالوا لا يستقبل هذا المطر، لأن هذا المطر ربما يكون غزيرا فيتسبب ذلك في انتقال النجاسة إلى بدنه أو إلى لباسه. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، قالوا لما فيهما من نور الله تعالى، لكن هذا القول قول ضعيف، والقول الراجح أنه لا بأس باستقبال الشمس والقمر، ولم يرد في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف بعد هذا وموجبه، يعني الشيء الذي يوجب الاستنجاء، الشيء الذي يوجب الاستنجاء ما هو؟ خروج، نعم قال خارج من سبيل سوى الريح، خارج من السبيل مثل البول والغائط والمذي والمني ونحو ذلك، فهذه توجب الاستنجاء أو الاستجمار. سوى الريح، فالريح لا توجب الاستنجاء، إذا خرجت الريح من الإنسان لا توجب الاستنجاء، ولذلك لو لم يخرج من سوى الريح فله أن يتوضأ مباشرة دون أن يستنجي. ويسن يعني الاستنجاء والاستجمار بحجارة ثم ماء، لأن هذا هو الأبلغ والأكمل في الإنقاء، ولأنه إذا فعل ذلك لم يباشر النجاسة بيده كما تقدم. وباليسرى يعني يكون الاستجمار والاستنجاء باليد اليسرى، وقد جاء في حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا الحديث نعم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فلا يعني فورد النهي عن أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، أو أن يستجمر أو يستنجي بيمينه أثناء قضاء الحاجة. لكن لو مس ذكره بيمينه في غير البول هل يجوز؟ نعم نعم، هذا محل خلاف، والأقرب الجواز، لأن النهي ورد مقيدا بحالة مخصوصة، قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فالنهي خاص بهذه الحالة أثناء البول، ما عدا البول يبقى على الأصل وهو الإباحة. قال والقطع على وتر، أي ويسن قطع الاستجمار على وتر، وذلك بأن يكون بثلاث مساحات أو خمس أو سبع أو أكثر فيكون على وتر. وقد ورد في حديث سلمان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نستجمر بأقل من ثلاث، بأقل من ثلاث، ولكن جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين من استجمر فليوتر. ومن هنا اختلف العلماء لو حصل الإنقاء بأقل من ثلاث، خاصة في البول، يعني أخذ منديل ومسح مرة واحدة حصل الإنقاء، هل يجزي هذا أو لابد يكرر ثلاث مرات؟ هذا محل خلاف، والقول الراجح أنه لا يشترط أن يكون ثلاثا، لا يشترط أن يكون ثلاثا إذا حصل الإنقاء، ولكن الغالب أنه لا يحصل الإنقاء بأقل من ثلاث في الغائط، أما في البول فربما حصل الإنقاء بأقل من ثلاث. قال: والتحول، أي ويسن التحول والانتقال من مكان قضاء الحاجة إلى موضع آخر يستنجي فيه، إن خاف تلوثا، إن خاف تلوثا وانتقال للنجاسة، وإن لم يخف فلا يستحب ذلك، الأمر في هذا فيه سعة. ويجزئ بالماء، يجزئ بالماء يعني الاستنجاء، يجزئ أن يكون بالماء. لاحظ أن المؤلف جعل الأصل هو الاستجمار ثم بيّن أن الاستنجاء يجزئ، لأن المعروف عند أكثر الصحابة هو الاستجمار، لم يكن الاستنجاء معروفا عند جميع الصحابة، بل إن بعض الصحابة أنكر الاستنجاء بالماء، فلكن يجزئ كل منهم، يجزئ الاستجمار ويجزئ الاستنجاء. قال: أو ثلاث مسحات، أي يجزئ الاقتصار على ثلاث مسحات كما سبق، ينقي بها، يحصل بها الإنقاء، إن لم يعد موضع الحاجة. فعندهم إن تعدى موضع الحاجة فإنه لا يكفي الاستجمار في هذه الحال. والقول الثاني في المسألة أنه يكفي الاستجمار حتى لو تعدى الخارج موضع الحاجة، وهذا هو القول الراجح في المسألة أنه يكفي، ولا دليل يدل على أنه إن تعدى موضع الحاجة فإنه لا يجزي الاستجمار. المطلوب هو حصول الإنقاء، سواء حصل بالاستجمار أو بالاستنجاء حصل المقصود. قال: بكل جامد، بين المؤلف ما الذي يستجمر به، فذكر شروط ما يستجمر به. الشرط الأول أن يكون جامدا، وكالحجر أو المناديل ونحو ذلك، ويفهم من هذا أنه إذا لم يكن جامدا فإنه لا يستجمر به لأنه لا يحصل به الإنقاء. الشرط الثاني طاهر، فلا يستجمر بالنجس كالروث ونحوه أو جلد الميتة أو نحو ذلك من النجاسات. الثالث منقن، فلا بد من أن يحصل به الإنقاء، لا بد من أن يحصل به الإنقاء، وقد يعني ربما يغني عن هذا الشرط الأول. لا روث وعظم، فإن هذه قد ورد النهي عن الاستجمار بها، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أحجارا، قال: أبغني أحجارا أستنفض بها، ثم قال: لا تأتني بعظم ولا روث، لا تأتني بعظم ولا روث. وجاء يعني بيان الحكمة في هذا أن العظم زاد الجن، وأن الروث علف دوابهم، فإذا لا يجوز الاستجمار بالعظام ولا بالروث. ومحترم، أي ما له حرمة كالمصحف أو كتب أهل العلم أو نحو ذلك، أو ما فيه ذكر اسم الله تعالى، هذه كلها لا يجوز الاستجمار بها كما هو ظاهر، وهذا محل إجماع. ومتصل بحيوان، يعني كالاستجمار مثلا بذيل ناقة أو ذيل بقرة أو يد حيوان أو نحو ذلك، هذا لا يجوز لأن الحيوان له حرمة. قال: ويجزئ الوضوء قبله، يعني يجزئ الوضوء قبل الاستنجاء. هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إنه يجزئ الوضوء، يعني يتوضأ ثم يستنجي، هذا هو القول الذي قرره المؤلف وهو رواية عند الحنابلة. والقول الثاني أنه لا يجزئ، لا بد أن يسبق الاستنجاء والاستجمار الوضوء، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند الحنابلة. الصحيح من المذهب عند الحنابلة هو هذا القول، والأقرب الله أعلم أنه لا بد أن يسبق الاستنجاء والاستجمار الوضوء، لأنه إذا توضأ ثم استنجى واستجمر فأولا ربما يمس ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء في قول بعض أهل العلم، ثم أيضا يحصل منه مباشرة النجاسة بعد وضوئه، والوضوء إنما يعني يكون بعد الإنقاء وبعد زوال وذهاب هذه النجاسة. ولأن هذا هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية أن يزيل هذا القذر من البول أو الغائط أولا، ثم بعد ذلك ينظف بقية أعضائه ثانيا لا أن يعكس المسألة. ثم أيضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي أصحابه رضي الله عنهم، أنهم كانوا يبدأون بالاستنجاء أو الاستجمار ثم بعد ذلك الوضوء. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي من الصحابة أنه عكس فبدأ بالوضوء ثم الاستنجاء أو الاستجمار. لكن وجهة المؤلف ومن ذهب إلى هذا من الفقهاء حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء الذي مر معنا، فأمرت بالمقداد بن أسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توضأ واغسل ذكرك. هذا جاء في إحدى الروايات، جاء بهذا اللفظ، لكن الرواية المحفوظة الثابتة اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية توضأ وانضح فرجك. ثم على تقدير ثبوت الرواية الأولى توضأ واغسل ذكرك، فلا يعني فالترتيب غير مقصود، ترتيب غير مقصود، يعني لا نأخذ بظاهر الرواية. والمقصود أنك يعني لا بد من أن تغسل ذكرك من المذي أولا ثم تتوضأ ثانيا، هذا هو المقصود. فالقول الراجح إذن أنه لا بد أن يسبق الاستنجاء والاستجمار الوضوء. وبهذا انتهينا إلى ما أردنا شرحه في هذه الدورة، ونقف عند باب الوضوء، سنفتتح به إن شاء الله تعالى دورة قادمة يعلن عنها في حينها بإذن الله عز وجل. وأسأل الله تعالى للجميع الفقه في الدين والعلم النافع. بعد نجيب عما تيسر من الأسئلة ونأخذ 5 دقائق الإجابة عن بعض الأسئلة. هذا رجل يقول: أنا رجل يخرج مني قطرات من البول بعد التبول، وذلك لمدة ساعة أو ما يقاربها ثم ينقطع. الحقيقة هذه من الإشكالات الكبيرة، يعني هذا الآن لا يصدق عليه وصف أنه صاحب حدث دائم، لأن البول ينقطع. لكن أيضا يشق عليه أن ينتظر هذه المدة الطويلة، ولذلك يعني ننصح أولا هذا مثل هذا الرجل أن يسعى للعلاج، لأن مثل هذا يسبب له قلقا وحرجا كبيرا. وإن أمكن أن يعني يتحاشى أن يكون ذلك في أوقات الصلوات فهذا هو المطلوب. إن لم يمكن ذلك فننظر إن أمكنه أن ينتظر ومن غير أن يلحقه الحرج فهذا أيضا هو المطلوب. لكن إن لحقه الحرج فقواعد الشريعة تقتضي رفع الحرج عن المكلفين، فيلحق بصاحب السلس، هذا الذي يظهر، لأن بقاء الساعة كاملة عند كل تبول في حرج عظيم، في حرج كبير. الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن الإشكال يقع فيما هو أقل من ذلك، لو كان مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق هنا يأتي الإشكال. يعني الأصل أنه يبقى ينتظر حتى يتوقف البول وينقطع تماما. أما إذا كان يلحقه الحرج مثل سؤال الأخ ساعة كاملة يلحقه الحرج فهذا يلحق بصاحب السلس ويكون حكم صاحب الحدث الدائم. هذا السؤال الحقيقة مهم، يعني كثر السؤال عنه، وهو يعني حكم الصلاة مع عدم إتمام الصفوف الأول في المسجد النبوي. حكى النووي الإجماع على أن من كان داخل المسجد فتصح صلاته ولو لم تكمل الصفوف، بشرط ألا يصلي خلف الصف وحده، هذا بالإجماع. حتى لو كنت في آخر صف من المسجد النبوي وأمامك فراغ إلى هذا المكان فصلاتك صحيح، بشرط ألا تقف وحدك، يعني يكون معك أحد، وهذا بالإجماع. فداخل المسجد الأمر واسع، ليس في هذا حرج. بعض الناس تحرج يقول: كيف أصلي مثلا وأمامي فراغ؟ نقول: لا حرج، بشرط أن يكون هذا داخل المسجد، وهذا بالإجماع كما حكاه النووي وغيره. وإن تيسر أن يتقدم فهذا لا شك أنه هو الأولى، وإن تيسر أن يصلي في هذا المسجد القديم الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. لكن إذا اتصلت الصفوف يعني الصلاة في أي مكان في المسجد النبوي تأخذ حكم الصلاة في المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما خارج المسجد هذا هو الإشكال، هذا محل الخلاف خارج المسجد. فبعض أهل العلم يشترط اتصال الصفوف، ومنهم من لا يشترط، ومن يشترط اتصال الصفوف يرى عدم صحة الصلاة إذا لم تتصل الصفوف. أما داخل المسجد وهو الذي سأل عنه الأخ فالأمر في هذا فيه سعة. لكن أيضا الأخ يقول أنا بين أمرين، إما أن تفوت لتكبيرة الإحرام أو أتقدم، فأيهما أولى؟ الأولى التقدم ولو فاتتك تكبيرة الإحرام، والجماعة تدرك بإدراك ركعة، إذا كنت ستدرك ركعة فأكثر فأنت قد أدركت الجماعة والحمد لله. سهوت خلف الإمام فما حكم صلاتي؟ هذا السؤال مجمل، ما الذي سهوت فيه؟ إن كنت تركت يعني سهوت عن واجب فصلاتك صحيحة، والإمام يتحمل الواجبات عن المأموم. أما إن سهوت عن ركن فتبطل الركعة التي تركت فيها هذا الركن، وإذا سلم الإمام تقوم وتقضي هذه الركعة. رجل أفطر في رمضان لعذر كيف يطعم؟ وهل يعطيها مسكينا واحدا؟ أولا إن كان يستطيع القضاء فيقضي، قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. أما إن كان لا يستطيع الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. ولم ترد في الشريعة صفة الأطعام، فإذا أطعمها بأية صيغة، يعني حتى لو أخذ مثلا من مطعم وجبات بعدد الأيام التي أفطر فيها ووزعها على مساكين، أخذ طعاما مثلا أرز مع لحم مثلا يجزئ ذلك، أو أخذه نيئا والأفضل أن يكون معه إدام ووزعه على الفقراء بعدد الأيام التي أفطر فيها. قال ما حكم حلق ما دون القبضة في اللحية؟ محرم، ما دون القبضة حلقه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، قال أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. قال نصيحتك لطالب علم ليس في دراسة نظامية وعندي همة عالية وأريد أن أسلك الطريق الصحيح والتقدم في طلاب العلم، هل دروس وحلقات العلم وحفظ المتون تكون بداية جيدة؟ نعم، ذكر الشاطبي أن لطلب العلم طريقين. الطريق الأولى أخذ العلم عن أهله، وذلك بحضور مثل هذه الحلقات وهذه الدروس. والطريق الثاني الاجتهاد الشخصي بالقراءة والاطلاع والحفظ. وذكر الشاطبي أن الطريقة الأولى أنها أفضل وأنها تختصر الوقت والجهد، وهي المأثورة عن السلف. والحق أنه لا بد من الطريقتين جميعا، لا بد من الطريقتين جميعا، أخذ العلم عن أهله وحضور مثل هذه الحلق، ولا بد أيضا أن يكون عند الإنسان اجتهاد بالحفظ والمطالعة والبحث، أن يكون لديه الحرص على طلب العلم. فنقول الأخ الكريم يعني بدايتك هذه جيدة، وقد تكون أمارة على أنه أريد بك الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ينبغي لطالب العلم أن يكون له يعني على الأقل درس في الأسبوع يحضره ويداوم على حضوره، فهذا فيه خير كثير وفيه بركة وفيه يعني أولا الأجر والثواب من الله تعالى، ثم ما يحصله من علم في هذا. وطلب العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء، لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وهناك كتب تكلمت عن آداب طالب العلم، نحيل الأخ السائل إليها ليرجع لهذه الكتب، لكن يعني يلازم الدروس وحلق أهل العلم. نحن قلنا 5 دقائق لعل نختم إذن بهذا السؤال. يقول لماذا حصرت الخبث والخبائث في ذكور الشياطين وإناثها؟ لا يشمل ذلك يعني كل ما هو ضار؟ يعني العلماء ذكروا ذلك، ذكروا أن الخبث والخبائث هو ذكران الشياطين وإناثهم، لأن هذه المراحيض هي مأوى للشياطين. وأما شمول ذلك لكل ما هو ضار محل نظر، لأن يعني اللفظ يقيل الخبث، الخبث والخبائث المراد بذلك الشياطين، المراد بذلك الشياطين. فنرجع لتفسير أهل العلم لهذه اللفظة، وعامة أهل العلم على تفسير الخبث بضم الخاء والباء والخبائث أنه ذكران الشياطين وإناثهم. أما الخبث والخبائث بإسكان الباء هذه معناها الشر، يعني كأنك تعوذت بالله من الشر ومن أهله. وفي ختام هذا الدرس وختام هذه الدورة أيضا بالنسبة لهذا الدرس خاصة، أسأل الله تعالى للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى، وأرجو أن ألتقي بالإخوة إن شاء الله تعالى لإكمال شرح هذا المتن في دورات قادمة. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في مسجد نبيه في هذا المكان أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.